لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، سورة الإخلاص جاء فيها النفي والإثبات، لو أنكم تتقاربون طيب يكون أقرب للصوت وأحسن. جاء فيها النفي والإثبات، فمن يقول أين النفي وأين الإثبات؟ الله أحد إثبات، وماذا بقي؟ الله الصمد أيضا إثبات، وأين النفي؟ ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نفي. فثلاث صفات إثبات وثلاث نفي. من يقول ما معنى الصمد؟ السيد الذي تصمد إليه الخلائق، نعم، في حوائجها. ماذا ينشق؟ ما هي الصفة التي تنشق من اسم الله الصمد؟ الصمدية لله سبحانه. مر معنا تعريف اسم الله الصمد، معنى هو هذا، تصمد إليه الخلائق، تحتاج إليه. كيف؟ ما في عند الله مقيد، نحتاجه في بعض الأشياء وفي بعضها لا. كان يقول صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. فمن معاني الصمد انه الذي تفقر اليه مخلوقاته كلها وهو غني عنها. وماذا ناخذ من اسم الله الاحد؟ ما هي الصفه؟ الاحديه، نعم. واسم والله ماذا نأخذ منه؟ الألوهية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول، الواو هنا معطوفة على سورة، معطوفة على سورة، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص ثم ذكرها، ثم قال: وما وصف به نفسه في أعظم آية، أي وهذه أيضا من الصفات، في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وهو العلي العظيم. هذه الآية تسمى بآية الكرسي. هذه الآية من سورة البقرة تسمى بآية الكرسي، والسبب في تسميتها لأن الله عز وجل ذكر فيها الكرسي. السبب في تسميتها بهذه الآية أو بهذا الاسم لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها الكرسي. والكرسي هو كما قاله ابن عباس رضي الله عنه هو موضع قدمي الرحمن، وثبت عنه هذا الأثر، هو موضع قدمي الرحمن وله حكم الرفع، رواه عبد الله ابن الإمام أحمد وصححه الألباني رحمة الله عليه، وله حكم الرفع لأنه كلام صحابي عن شيء غيبي فلا يكون إلا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا سميت بآية الكرسي. ذكرها المؤلف رحمه الله لذكر الصفات التي فيها، وقبلها قال وما وصف به نفسه في أعظم آية، فهذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه. ذكر المؤلف هذا اعتمادا على حديث أبي بن كعب لما سأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي آية أعظم معك في كتاب الله، قال الله ورسوله أعلم، فردد السؤال مرارا ثم قال له آية الكرسي. ماذا؟ ما كنيته أبي بن كعب؟ يا أبي المنذر هو. نعم. فقال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. وهذا يدلك على قوة علمه رضي الله عنه، ففي المرة الأولى والثانية قال الله ورسوله أعلم، ثم استحضر القرآن بكامله في قلبه في تلك الدقائق واستخرج هذه الآية. عالم عظيم، وهو من القراء، وهو من القراء رضي الله عنه. قرأ النبي صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهم ذات يوم فنسي آية، فلما انتهى قال أفيكم أبي؟ قالوا نعم. قال ما منعك أن تفتح علي؟ شاهدنا أنه كان ممن يختاره لعلمه بأنه عالم في كتاب الله، عالم بكتاب الله. فهي أعظم آية وأعظم سورة. ما هي؟ الفاتحة. ودليلها حديث أبي سعيد رافع ابن المعلى، دخل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي فدعاه فلم يجبه، فلما سلم قال ما منعك ألا تجبني؟ قال كنت أصلي. قال ما علمت أن الله قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الآية؟ ثم قال لأعلمك أعظم سورة في كتاب الله. فلما أراد أن يخرج صلى الله عليه وعليه وسلم ذهب إليه وأخبره وذكر له أنها فاتحة الكتاب. ونأخذ من كلام شيخ الإسلام هذه الكلمة، نأخذ مسألة وهي تفاضل كتاب الله عز وجل بعضه على بعض، مسألة تفاضل كتاب الله عز وجل بعضه على بعض، فبعضه أفضل من بعض، وبعضهم نقل الإجماع أنه لا يتفاضل، وهذا غير صحيح، ليس فيه إجماع. ورد على هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ففي كلام الله وفي تفاضله لا بد أن يبحث الإنسان من مبحثين اثنين، المبحث الأول بالنسبة للمتكلم، من هو المتكلم بكلام الله؟ الله عز وجل. فبالنسبة للمتكلم لا يتفاضل، أي صفة الكلام لا تتفاضل. وبالنسبة لمعاني القرآن ولما فيه فهو يتفاضل، فهذا من الأدلة التي ذكرناها على تفاضله. أعظم آية، أعظم سورة، قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن، وهكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أنس وصححه الألباني في الصحيحة، أفضل كتاب الله الفاتحة، أفضل كتاب الله الفاتحة، بلفظ أفضل. وهكذا قال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها ما بعدها نأتي بخير منها أو مثلها، هذا فيه تفاضل، فيه تفاضل، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، والأدلة كثيرة. ويتفاضل من حيث المعنى ومن حيث ما فيه من صفة الله. فانظر إلى سورة البقرة وإلى سورة الإخلاص، كلاهما من كتاب الله، وسورة الإخلاص أفضل، تعدل ثلث القرآن، لأنها كلها هي تتكلم عن صفات الله وأسمائه، هي صفة الرحمن كما قال ذلك الصحابي وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ما معنى الله؟ مراجعة لما مضى، اسمه سبحانه، نعم، لكن ما معنى المألوه؟ إله المألوه أي المعبود الذي تعبده كل الخلائق. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فقوله سبحانه الله لا إله إلا هو هذا إفراد له، أفرد نفسه بالألوهية وهي العبودية، إفراد لله عز وجل، الله واحد لا إله إلا هو. ولا إله إلا هو هذه كلمة التوحيد، وقد مر معنا الكلام عليها، وهي مكونة من نفي وإثبات. أين النفي وأين الإثبات؟ لا إله إثبات هكذا، نفي، وإلا هو إثبات. نعم، الحي القيوم، كم مر معنا أسماء قبل الحي القيوم؟ كم مر معنا أسماء قبل الحي القيوم؟ واحد، ما هو؟ الله. وإيش بقي؟ بقي اسم. لا، نريد في هذه الآية الإله، الإله اسم من أسماء الله، والإله بمعنى الله المألوه والمعبود. إلا هو الحي القيوم. قال البيهقي رحمه الله في قوله الحي، في الحي، هو الذي لم يزل، هو الذي لم يزل موجودا، هو الذي لم يزل موجودا وبالحياة موصوفا، وبالحياة موصوفا، فالحياة له صفة قائمة بذاته، فالحياة له صفة قائمة بذاته. الاعتقاد صفحة 62. فالحياة له صفة له صفة قائمة بذاته. قال الهراس البيهقي قالها في كتاب الاعتقاد صفحة 62، وقال الهراس الموصوف بالحياة، الموصوف بالحياة الكاملة، بالحياة الكاملة الأبدية، الأبدية التي لا يلحقها موت، التي لا يلحقها موت ولا فناء، التي لا يلحقها موت ولا فناء، لأنها ذاتية له سبحانه، لأنها ذاتية له سبحانه. المصدر شرح النونية، المجلد الثاني صفحة 103. وقال العثيمين رحمة الله عليه في اسم الله الحي أي ذو الحياة، ذو الحياة الكاملة، ذو الحياة الكاملة المتضمنة، المتضمنة لجميع صفات الكمال، لجميع صفات الكمال. لجميع صفات الكمال لم تسبق بعدم، لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، ولا يلحقها زوال ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. شرح العقيدة الواسطية عند هذه الآية. هذا معنى اسم الله الحي. وهل يتصف المخلوق بالحي؟ ها، ما الدليل؟ معك دليل؟ فأحيينا، هذا الضمير عائد إلى الله. قد يقول قائل أن الضمير عائد إلى الله، نريد أصرح. نفس ما قال أخونا، وهذا وصف بالحياة لكنها مضافة إلى الله، نريد أصرح. أحسنت، وجعلنا من الماء كل شيء حي، بقي أصرح منها، يخرج الحي من الميت، وهذا حي نفسه. كمثل الحي والميت، أحسنت، مثل الذي يذكر الله يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، كمثل الحي والميت. لكن حياة تليق بالمخلوق، وحياة الخالق تليق به كاملة سبحانه وتعالى، فحياة المخلوق ناقصة، يسبقها العدم ويلحقها ماذا؟ الزوال، الانتهاء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، الآيات شاهدنا، لم يكن شيئا مذكورا. إذن ماذا ينشق من اسم الله الحي؟ صفة الحياة، هي ذاتية أم فعلية؟ والذاتية قلنا تنقسم إلى كم؟ ذاتية، والذاتية قلنا تنقسم، مر معنا هذه القواعد، إلى ثلاثة أو إلى أربعة أقسام، إلى قسمين، ما هما؟ وهذه من المعنوية أم من الخبرية؟ وهذه الحياة من ماذا؟ معنوية خبرية التي تخبر عنها. معنوية القواعد هذه تمر معنا إن شاء الله ونناقشها دائما لتبقى في رؤوسنا في عقولنا بإذن الله ونخرج بإذن الله بفائدة طيبة لأن حياة العلم ذاكرته. الحي القيوم هذا الاسم الثاني في هذه الآية أم الثالث؟ الرابع. الحي القيوم فبعضهم ذكر أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم أنت حضرت معنا من أول الكتاب ما رأيك ما هي ذاتية ومعنوية ذاتية ومعنوية أيوة هذه هي ذاتية وهي أيضا معنوية ذاتية معنوية أحسنت فهمت الآن. القيوم قال ابن القيم رحمة الله عليه أن يحفظ كل شيء أي بحفظ كل شيء قيوم بحفظ كل شيء أي بحفظ كل شيء ورزقه وتدبيره أي بحفظ كل شيء أي قائم بحفظ كل شيء ورزقه وتدبيره وتصريفه وتصريفه فيما شاء وأحب فيما شاء وأحب من تغيير وتبديل من تغيير وتبديل وزيادة ونقص أخطأنا في معلومة ابن القيم وهو كلام ابن جرير كلام ابن جرير ليس لابن القيم عدل الفائدة قال ابن جرير في تفسيره المجلد السادس في تفسير ابن جرير المجلد السادس مئة صفحة 157 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أي أنه القائم بنفسه أي أنه القائم بنفسه فقيامه بنفسه فقيامه بنفسه يستلزم استغناؤه فقيامه بنفسه يستلزم استغناؤه عن كل شيء عن كل شيء لا يحتاج إلى أكل وشرب لا يحتاج إلى أكل وشرب ولا غيرها ولا غيرها وغيره وغير من وغير الله وغيره لا يقوم بنفسه لا يقوم بنفسه بل يحتاج إلى الله عز وجل بل يحتاج إلى الله عز وجل في إيجاده وإعداده وإمداده في إيجاده وإعداده وإمداده قال الله عز وجل أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. يا في الفتاوى لكن نسيت ما أكتب المصدر، إن شاء الله أكتبها لكم ما أتي بها قد. من كثرة التركيز عندنا ننسى. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، قائم على كل نفس. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره سبحانه وتعالى. إذن هذان اسمان عظيمان، الحي والقيوم، فنتعبد لله عز وجل بأن نتوكل عليه وندعوه. من يأتي لنا بآية أن الله أمرنا أن نتوكل عليه وذكر اسمه هذا؟ ما سمعت. طيب يا في التوكل، لكن نريد على الحي، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي والقيوم. نتعبد لله عز وجل بأن ندعوه ونتوكل عليه ونلجأ إليه في كل أمورنا، لأنه لا غنى لنا عنه وهو الغني عنا. فانظر كيف تتعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، يزداد إيمانك. فالإنسان طالب العلم يراجع هذه التعاريف لهذه الأسماء ويعمل بها، يدخل في قوله صلى الله عليه وعليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، وهذا من إحصائها. لا تأخذه سنة ولا نوم. إلى هنا إثبات من عند لا تأخذه سنة ولا نوم، إثبات أم ماذا؟ نفي. فالله بيّن أنه لا تأخذه سنة، والسنة مقدمة النوم، سموها النعاس. فالله عز وجل غني قوي كامل لا يحتاج إلى هذا. وهذه الصفات النوم والسنة في حق المخلوق نقص أم كمال؟ أخونا يقول كمال، ومن قال نقص؟ كمال، كلكم كمال، مجمعون على أنها كمال. أخونا يقول نقص. لا، نحن قلنا في حقنا نحن، أما الله فهي في حقه نقص، في حقنا كمال، في حقنا كمال، ما نصلح إلا بها. فالله عز وجل غني قوي سبحانه، لا تأخذه سنة مقدمة النوم ولا نوم، النوم المعروف من حديث من إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، حديث أبي موسى إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، منفي عنه النوم. له ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء ملكه سبحانه وتعالى، الأمر أمره والتدبير تدبيره، والعبد عبده، يعمل بنا ما نشاء، ونسأل الله لطفه. فكل ما في السماوات وكل ما في الأرض ملك لله. قل اللهم مالك الملك، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ففي هذه اللفظة نفى الله عز وجل الشفاعة عنده أبدا، ولا يشفع أحد إلا إذا أذن له. فنستفيد من هذا أن من طلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حاله؟ يا رسول الله اشفع لي، مشرك. ومن قال يا رسول الله يا الله شفع رسولك فيا، يصلح؟ تعريف الشفاعة في اللغة، تعريف الشفاعة في اللغة جعل الوتر شفعا، جعل الوتر شفعا، الشفع هو أن تجعل الوتر شفعا. قال الله عز وجل والشفع والوتر. وتعريفها في الاصطلاح التوسط، التوسط لمخلوق بجلب منفعة أو دفع مضرة، بجلب منفعة أو دفع مضرة، ولا تكن عند الله إلا إذا أذن، والأدلة على هذا كثيرة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يرحمك الله، يعلم ما نستفيد منها صفة ماذا؟ العلم، والله عز وجل اسمه عليم سيمر بنا. ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما سنعمله في المستقبل وما قد عملناه في الماضي، يعلم ما كان لو كان كيف ما كان سبحانه وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فيه أن العلم علمه سبحانه وتعالى وعلم الغيب لا يعلم به أحد إلا من أذن الله عز وجل له في بعض الأشياء. ومن ادعى علم الغيب كفر. ونستفيد من هذا أن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، فمن صفته الإحاطة بكل شيء. إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. سبق معنا الكرسي، بقي معنا أيضا أشياء في هذه الآية، إن شاء الله نكملها يوم غد. هذا أخ يقول رجل يدرس في جامعة إب، قال إن الله عز وجل خلق بني آدم في الأرض خليفة ليس للعبادة، وأن ابن علوان قد ذهب إليه تعظيم لحقه وليس عبادة، وأنه يستهزئ باللحى ويقول اذهب احلق اللحى وحق الموس علي، ويمنع أولاده من الصلاة الواجبة ويعلم الطلاب هذا المنهج، ومن تكلم قام بطرقه. هذا ما رأيكم فيه؟ قد حكم على نفسه، هذا كفر، ما بعده كفر. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. ومما ننبه عليه أنه خرج كتاب من قبل أن يصل إلى بعض إخواننا لمحمد الإمام هذه الأيام، جمعوا له ردودا في خرج في مجلد، خرج له مجلد وجمعوا له فيه الردود، فمن ضمنها معه رسالة في الرد على القرضاوي والرد على عمرو خالد والرد على كأنه ما أدري من ذاك الصوفي والسقاف أظن، وعلى بعض المشركين. ومن ضمنه طبع الرد على شيخنا يحيى حفظه الله تلك الورقة الهزيلة التي فيها الاختصار لما في دعوة الحجور من أضرار. هذا طبعا كلام قديم، والشيخ يحيى قد رد عليه في كتاب موجود معنا، كتيب صغير. الشاهد انظروا على التوقيت في هذا الوقت، ما سبب طبع هذا الكتاب في هذا الوقت أولا، ثانيا لماذا جعل شيخنا الذي هو أخوه وتربى هو وإياه في مدرسة واحدة وأتحداه يخرج عليه بدعة واحدة، لماذا جعله بين هؤلاء؟ الذي بعده له ردود أخرى أكثر من 5 أو 6 كتب، كان من المناسب أن يجعلها في هذه المجلدات، لكن لجبنه ولضعفه وحقارته ما طبع تلك الردود، لأنه خائف من سطوتهم في هذا الزمن وهذا الوقت. فالشاهد نتنبه أولا قبل أن يصل الكتاب إلى بعض إخواننا وما يعرف، وننصح إخواننا أن يقرأ الرد الذي رد عليه الشيخ يحيى حفظه الله، وهو موجود معي في البيت، وإذا أحتاج واحد يصوره أو كذا نعطيه، لأنه والله ترى ما نحب هذه الأيام نتكلم حتى على أولادنا، قد احنا تاعبين حتى من تربية الأولاد، إلا أن القوم عندهم سفه وطيش وضلال وحسد لا يعلمه إلا الله. فالإمام معروف حاله، أتعب الشيخ مقبل رحمة الله عليه وما زال حي الشيخ مقبل. وملخص الكلام، قد تكلمنا مرارا وتكرارا، الرجل إخواني جلد، إلا أنه أذكى من الإخوان في الحذلقة، فالإخوان سياستهم تكبهم إلى الطرف، وهو يتلون كالحرباء. فيا سبحان الله، سلم منه الرافضة وسلم منه أعداء الإسلام، ولم يسلم منه شيخنا حفظه الله وطلابه، وهو في وقت والله يواسى الشيخ هذه الأيام في وقت واسع. لكن عدوك والذي يحسدك ما يرحمك، لو كان الحسد يرحم لكان أولى به بالرحمة من الحاسد أخوة يعني يوسف، كانوا أرحم بأن يرحموا إخوته. لكن يا إخوان، الحسد ما يرحم أبدا. وأتعجب من بعضهم عندما يقول لا تتكلموا، كيف لا تتكلموا؟ خرجت في ورقات وماتت في وقتها، الآن انظر اخرجها في مجلد ليدوم ذكرها وتستمر وتنتشر، وأيضا يأخذها الإنسان وهو مشتاق لها. وتعجب أنه ذكر الردود كلها في ماذا؟ في غلاف الكتاب. هذا من باب التنبيه، وإلا الحمد لله القوم ضاعوا وماعوا، ودعوة الله عز وجل قائمة. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.